تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والرب الثاني ما في رب الله. يكون هذا الخير في بيان الواقع انه هو الذي خلقنا وهو الذي خلق من قبلنا. كذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم، اللاتي في حضوركم، هذا لبيان الواقع الاغلب. كذلك: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اذا دعاكم لما يحييكم، هل دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام لامته ينقسم الى قسمين: دعاء لما يحيي ودعاء لما لا يحيي، او كله حياه؟ كله حياه. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ولكن هذا لبيان الواقع. اذا عرفت ذلك فاعلم ان كل قيد يراد به بيان واقع فانه كالتعليل للحكم، فانه كالتعليل للحكم. فمثلا: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا ايها الناس اعبدوا ربكم لانه خلق، وخلق الذين من قبلكم، ولا تدعوا من دون الله احدا لانه لا ينفعك ولا يضر. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لانه لا يدعوكم الا لما يحييكم. فهذه فائده ايضا فيما اذا كان القيد يراد به بيان الواقع، ان هذا القيد يكون كالتعليل للحكم، يكون كالتعليل للحكم، كانه يقال هذا الحكم كذا لكذا وكذا لكذا وكذا. فهنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا؟ لانه لا ينفعك ولا يضرك، لا ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطيا بحيث يكون له مفهوم انك لك ان تدعو من ينفعك ولا يضرك، لان هذا امر ليس بموجود، ليس بموجود. قال: فان فعلت فانك اذا من الظالمين. الله يقول للرسول: ان فعلت، ما نفعلت؟ دعوت من دون الله ما ينفعك ولا يضرك، فانك اذا، اي حال فعلك، من الظالمين. شوف الحواس سبحانه وتعالى: ان فعلت فانك، ان اظن الشرطي من نافيه الشرطيه، وجواب الشرط فانك الجمله، وقوله اذا هذا قيل، لان اذا للظرف ايضا قيلة اي ماضي الا حاضر ولا مستقبل؟ حاضر. يعني فانك حين تعبده من الظالمين، ولكن قد تجد منه ويقول عنك وصف او ظلم. فالانسان قبل فعل المعصيه ليس بظالم، وبعد فعل المعصيه اذا تاب عنها يزول عنه وصف الظلم، لكنه حين فعل المعصيه يكون ظالما. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مذنب. فقيد ذلك ظالما عنه متى؟ من حال الفعل. طيب، فان فعلت فانك اذا من الظالمين. ما نقول هذا الظلم؟ الشرك. هذا ظلم شرك. قال الله تعالى: ان الشرك لظلم عظيم. ولم يقل الله تعالى: انك من المشركين، يعني عدل عن التعبير بقوله انك اذا من المشركين، من المشركين، الى قوله من الظالمين، لاجل ان يبين ان الشرك ظلم. أقبالكم. كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين، قال المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو عند الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن قال من الظالمين، معناه أنه سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم لكن إذا ذكر بمقام الشرك فهو شرك ويبين أنه ظلم، كما قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يسد، بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجن، واسمها كاشف، وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبر معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن ردت بخير فلا راد لفضله. إن ردت بخير، وهنا قال يرد، وكل ضرر قام يمتد. فهل هذا من باب التقنن في العبارة كما يقولون إن من فصاحة الكلام إنه ما يردد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق، إن هناك فرقا معنى وجه؟ ما الفرق المعنوي؟ ولكن ما وقع نعم
الفرق
وإذا آمنا بهذا الإيمان فمعنى ذلك أننا نعتمد على من؟ على الله وحده. نعتمد على الله وحده في الدعاء لجلب المنافع ودفع المضار، وأن نعتمد عليه في بقاء ما أنعم علينا به، وأن نعلم أن الأمة مهما بلغت من الكيد والمكر والحيل لتمنع فضل الله فإنها لا تستطيع أن تمنعها. ولهذا قال: وهي بتتحول فالأعراب وبفضله. ثم قال: يصيب فالأعراب بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. يصيب به أو بإيش؟ بالخير الذي أراد أو بفضله. وهنا متلازمان، والضمير إما أن يعود على الفضل أو يعود على الخير. يعود على الفضل لأنه هو متحدث عنه، وهو يعود على الفضل لأنه أفضل. فالعرب يصيب به أي بالخير بعد أن يريده، يصيب به من يشاء أو بالفضل من يشاء من عباده. فقول من يشاء لا يغيب عن ذلك ما قررناه كثيرا، في أن كل فعل يقيد بالمشيئة فهو يقيد بالمشيئة أيضا، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست مشيئة مجردة يفعل ما يشاء لمجرد أنه يفعله فقط، ولكنه لحكمه. كل ما شئت في القرآن شيئا مقيدا بالمشيئة فاعلم أنه مفروض بالحكمة، لأن من صفات الله سبحانه وتعالى أنه الحكيم، من أسماء الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة. وكتب من أجل عباده وقول من عباده، العبودية هنا العامة ولا الخاصة؟ العامة بما أظهر، لأن قوله بخير اسم الخير الدنيا والآخرة، وخير الدنيا يأتي للكفار، خير الدنيا يكون الكفار والصحة وغير ذلك. وقوله هو الغفور الرحيم، الغفور معنى من المغفرة، والمغفرة هو كفر الذنب والتجاوز عنه، والرحيم معناه الرحمة، والوصفة صفة لله سبحانه وتعالى تقتضي الإحسان والإنعام. الشاهد من هذه الآية قوله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا تضر. فقد نهى الله نبيه عن أن يدعو من دون الله من سواه، أنه لا ينفع ولا يضر، لا ينفع ولا يضر. نعم. ثم قال: وقول فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. حقيقه انني اتمنى لو ان المؤلف رحمه الله اتى باول الايه: ان الذين تدعون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. قلت: قل ماذا يعبدون؟ يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغوره. هل هذه تم كره من القلب؟ أبدا. لو وضعونها إلى يوم القيامة ما جابتهم ولا حبت منها ولا حبت ولا دفعتهم أبنى مرض أبنى مرض ولا أغنتهم من أبنى بحر. طبعا هي لا تملك الرزق. إذا كانت هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تملك الرزق فما الذي يملكه؟ الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا فاطلبه من الله، أما هذه الأوطان فإنها لا تنفذ لا تنفذ. ولكن الرزق عند الله عز وجل، ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، عند الله قدم الحال، لأن عند الله حال من الرزق. نعم، فأنه قال فابتغوا الرزق حال قوله عند الله لا عند غيره، والحال موضوعها التأخير عن صاحبه، وهنا قدمت على صاحبه، وتقييم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقولونها عن اقتناع ولا بس تقطعها؟ يقول الآن عند الله محلها النقص على أنها حال من الرزق، وموضع الحال متأخر عن صاحب الحال، وهنا قدم تقدم على الحال، وتقديم ما حق بالتأخير يفيد الحصر. كأن يقول ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره، ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. نعم، طيب. واعبدوا حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوا أي تولوا له بالطاعة، وأن العبادة معصوبة من التعبيد وهو التجديد، ومنه قولهم طريق معبر ما نعبر طريق مظلم للصالحين قد أهيل عن الأحجار والأشجار المؤذية وغير ذلك. أي تذللوا له بالطاعة، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق، فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وأمر بأن نطلب الرزق عنده ثم عاقبه بقوله واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام أنه يؤمن بأن ما يتق الله جل وعلا حاضر ورزق من حيث لا يحتسب، عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ للرزق. نعم، واشكروا له إليه. نعم، ارجعوا واشكروا له. إذا أراد الشكر، إذا أراد الله الشكر فإنه يتعدى بالله. كده هل تقرؤون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟
ما بس
اشكر لله ماذا اشكر الله اذكروني اذكروني وهذه النجاة الاعرابي اعرابي لمن هذا جاء وكل من أنا لا أصبح ورد ما عندنا نقول إنه ما يجب أن يسكت إلا يسكت إذا يسكت إذا يسكت إنما الحكمة من كون الشكر لا يتعدى بنفس إلى الله هو إشارة إلى الإخلاص واشكر نعمة الله بالله واشكر نعمة الله بالله فشكر النجمة هو أن يكون الإنسان مخلقا بذلك الشكر لله عز وجل فالنام هنا بإفادة الإخلاص وإفادة الإخلاص أن يكون شكرك لله عز وجل على نعمته خالصا له لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لفضل النعمة وهذا لا شك النية لا بأس به لكن كونه يشكر لله ويأتي بقاء النعمة هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب أن نكون شكر النعمة لمن لله الذي أعطاها إليك وأعطاك إياه والشكر تفسروه بأنه طاعة المنعم طاعة المنعم هذا الشكر وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع يكون بالقلب واللسان والجوارح أما القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله فيرى لله فضلا عليه به وما بكم من نعمة من الله وأهم شيء ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام فإنها أعظم نعمة ومنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله ومن عليك أن هداكم الإيمان أما اللسان فهو التحدث بها على وجه الثناء على الله لا على وجه الفخر والخيلة والترك على عباد الله تحدث من نعمة الله عليك بالغنى مو بلعجل تفكر خاطر الفقير او لعجل ان تعلو على بني جنسك لا مش لاجله واجل الثناء على الله بها نعم واعطاني الله تعالى رواء واعطاني كذا واعطاني كذا انظر قصه الاعمى وهو الرجل الصالح من الصراط من بني اسرائيل لما ذكره الملك في نعمه الله قال له نعم قد كنت اعمى فرد الله عليه وسلم وكنت فقيرا فأعطاني الله الناس هذا من باب التحدث بنعمة الله والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه في السيادة المطلقة فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة فعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على وجه الثناء عليه بها والاعتراف وعدم الجحود أما الثالث من الثالث معه الجوارح وأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة فمثلا نعمة العلم شكر الله عليك شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس أن تعمل به وتعلمه الناس شكرك الله على الناس أن تصفه في طاعة الله وتنفع الناس منه وإنعام الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم، شكر الله من على القوة والشجاعة إيش؟ أن تجاهد في سبيل الله. ولكل نعمة شكر يخصها، يعني بمعنى يكون أخر ولا جميع فعاق تشكر في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك في الطعام مثلا، أن تستعمله فيما أنعم الله به عليك من أجله في تغذية البدن، أن أنت أن تحس بفضل مثلا من بفضل من العجين قطر والصح. لا، هذه ما أخذ بفضل هذا الشيء. نعم، فالمهم أن الإنسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه. هذا بالنسبة لأعمال الجوارح. وابدوا واشكروا له إليه ترجعون. إليه يرون شو متعلق بإيش؟ ترجعون. وتقييمه يدل على الحصر، يعني أن رجوعنا إلى الله عز وجل، وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق. من الشاهد من هذه الآية قوله: والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير إذا أراد أن يستغيث من المجيب من هذا القطار، من المستغيث بالله عز وجل يملك من كل شيء. وفي الآية هنا إشكال مع قوله تعالى: فارزقوه منه وارزقوه منه وارزقوه منه وارزقوه منه وارزقوه عند الله عز وجل. الآية هي طلب الغيث، وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهو من أقسام التوحيد والعبادة، والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين: أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه المستغاث به، فهذه جائزة، والثانية فيما لا يقدر عليه المستغاث به، فهذه غير جائزة وهو نوع من الشرك، وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا القسم. وتقدم الكلام على بعض الآيات التي ذكرها المؤلف، وهو قوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وبينا أن هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك ببيان واضح، وأنه ليس له مفهوم، وهو كقوله: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. وليس المعنى أن هناك إلها آخر يدعى وله برهان. وبينا أن الفائدة من ذكر مثل هذه الصفة التي يسميها بعض الناس صفة كاشفة، أن الفائدة من ذلك هو أنها كالتعريف بالحكم المقرون به. وبينا أنه إذا كان هذا هو حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه يوقف الظلم إذا فعل ذلك، فغيره من باب أولى. وبينا أيضا أن المعلق لا يستلزم الوقوع المعلق عليه، وقوله: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وليس معنى ذلك أنه من الأمر الممكن، فقد يعلق الشيء على أمر غير مستحيل غاية الاستحالة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، قلت إنسان والرحمن ولد وأنا هو العابدين، وكل هذا أمر ممكن. وبينا فيما سبق وقال المعلمك على الآية وقوله: وإن من كفة ورد فلا كاشف له إلا وأنه إذا كان لا يصف القبع إلا الله سبحانه وتعالى فإنه ليس من الحكمة ولا من العقل أن يتوجه الإنسان إلى غير الله. وبينا أيضا معنى قوله تعالى والذين تعبدون من دونه لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، وأنها تدل على أنه إذا كانوا لأن يكون لنا اللب فكيف نستعيذ به. ثم قال المؤلف وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. من اسم استفهام وهو مبتدا وأضل خبر مبتدا، ومعلوم أن الاستفهام هنا يراد به النفي أي لا أحد أضل، وأضل في التصريف لا أحد أضل من هذا. والضلال هو أن يتوه الإنسان عن الطريق الصحيح، هذا الضلال أن يتوه عن الطريق الصحيح. وقول من أضل ممن يدعو نهى علينا أنه إذا صيغ الاستفهام ليراد به النفي أنه أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ أن النفي الذي يراد به الاستفهام أبلغ من النفي المجرد. لماذا؟ لأنه يحوله من استفهام رغم من نفي إلى تحدي، لأنه يحوله إلى تحدي. فمن أضل يعني يتحدى، وأن دور لأحد أضل مما يدعو من دون الله. أقول لكم فالاستفهام الذي بمعنى النفي متضمن لأي شيء للتحدي، وهو أبلغ من قوله لا أضل ممن يدعو، أبلغ، لأن رابط نفي وأن هذا نفي مجرد وراكب نفي مشرب أو متضمن غصب التحب. يعني إن كان الصادق ودع من أضل ممن يدعو متعلق بأضل، من يدعو من دون الله من لا يستجيب له. يدعو هنا يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة، يشمل الأمرين الجبالين، يشمل الأمرين دعاء المسألة ودعاء العبادة. وقوله من دون الله أو سواه، وقوله من لا يستجيب له، من مسعر به من بمعنى الذي لكن حل من الإعراب مفعول يدعو، مفعول يدعو، يدعو من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. يعني إلى يوم القيامة لا يستجيب، لو يبقى كل عمر الدنيا يدعو هذا ما استجاب له. قال الله تعالى هو أبو موسى إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. إن عنها الخبر هذا ولا ينبئك مثل خبير، ولا ينبئك مثل خبير، يعني نفسه سبحانه وتعالى. طيب الآن من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قول مما يدعون بالله من أتى بمن وهو للعاقل، مع أنهم يعبدون الأصنام والأشجار والأحجار والأموات، نعم وهي عاقلة ولا ليست عاقلة، لكنهم لما عبدوها نزلوها منزلته، فحوطه مصر ما ودعوه، لأنه أبلغ في وقامة الحجة عليهم. إذ لو قيل ما لا يستجيب له لقالوا نعم لنا عذر مما يستجيبون له من تبع قلب، لكن بقل من هذا الحجة عليه. فالحكمة من العبور عن التعبير بما ومن التعبير بمن إقامة الحجة عليهم، لأنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون له، لا يستجيبون له. فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم لمخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو آت اسماء فقال نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل. فقل بدت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام من قرى العاقل، ومع ذلك ما تستطيع تجيبهم من لا تبرون مقوانا وهم عن دعائهم غافلون. هم عن دعائهم غافلون، الضمير في قوله هم يعود على من باعتبار المعنى، يعود على من باعتبار المعنى، وضمير يستجيب يعود على من باعتبار اللفظ. أفهمتم؟ من لا يستجيب واحد ولا جماعة؟ من لا يستجيب واحد يستجيب واحد وهم جماعة. ومرجع الضمير هي يستجيب ومرجع الضمير فيهم هي من حلوث جواري. طيب لماذا أفرد الضمير مرة وجمعه حيث أفرده باعتبار اللفظ، لأن لفظ من مفرد، وجمعه باعتبار المعنى لأن من تعود على الأصنام وهي جماعة، وهي جماعة. وقد مر علينا كثيرا أن من يجوز مرعاة رفضها ويجوز مرعاة معناها، قلنا ما مرت وقلنا أن قدها على رفضها ومعناها في كلام واحد. ومن يؤمن بالله ويعمل صالح يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له. شجراء راع اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ. طيب وهم عن دعائهم، طيب عن دعائهم الضمير في دعائهم يعود على من؟ من الأصنام؟ المعنى وهم عن دعاء العابدين غافلون، أو المعنى وهم عن دعائهم غافلون. من لا يستجيب له إلى مكان وهم عن دعائهم غافلون. هل المعنى عن دعاء الغافلين إياهم ويكون على هذا من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، من باب إضافة المصدر إلى مفعوله، يعني عن دعاء العابدين إياهم وهم أي الأصنام، عن دعائهم أي دعاء الداعين إياهم، وكل من ذلك يضاف المصدر إلى مفعول. أو عن المعنى وهم عن دعاء العابدين لهم، يكون مفعول دعاء محذوف، ويكون دعاء هنا مضافا إلى فاعله، مضافا إلى فاعله. نعم، ها؟ كيف هو جاء اثنان معنيين يدور هذا وهذا، لكن أيهما أبلغ؟ أن يقول عن دعائهم يعني إذا ضعوا هم غافلون. هذا الحقيقة أبلغ، يعني عن دعاء العابدين إياهم أبلغ من عن دعاء العابدين على طول الإطلاق، يعني عن دعائهم عن دعائهم من لم يقدر المدعو محبوب، ويقول عن دعائهم أي عن دعاء العابدين إياهم، ودعاء الصميم هنا يعود على المدعو. صار المعنى أن هذه الأصنام غافلة عن دعوة هؤلاء له إياه، لكن هذا أبلغ في أن هذه الأصنام لا تفيد بشيئا، هم عن دعائهم غافلون. هذا بالكل غافلون، ما يمكن أن يستجيبوا لهم. وإن كانوا من الكفار المغلوب فيهم فهم والعياذ بالله غافلون في عذاب، وإلا فهم غافلون في نعيم. إذا حشر الناس قال الله تعالى: وإذا حشر الناس متى؟ يوم القيامة كانوا لهم أعداء، كانوا لهم أعداء. هذا أيضا على ما يعود القميص، كان العابدون من معبودين أصناما أعداء، أو كان المعبودون للعابدين أعداء. أبقينا يا إخوتي آنك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء، ولكن متعتهم وأعضاءهم حتى نفس الذكر وقالوا قوم منذور. الشاهد من هذه الآية قوله فرضنا من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إذا كان من سوى الله لا يستجيب لك إلى يوم القيامة، فكيف يليق بك أن تستعيذ به من الله؟ فبطل بذلك تعلق هؤلاء العابدين بمعبوداتهم. فالذي يأتي إلى البدل بنفسه ويقول: يا سيد البدوي وسيد الحقوقي أغثني المدد ومع السلام، هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا، لا يغني عنه شيئا، ولا يزيده إلا حسرا والعياذ بالله. وقد يفتن الإنسان فيصادق القدر، يصادق القدر وقول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء. هذا لا بأس أن يختار مذهب الأكثر، يقول حصل عنده لا به. لماذا؟ لأن نعلم أن الوحيد من دعاء هؤلاء ما ينفع. الله في القرآن يقول: من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في العراق الجيلاني، في سوريا ابن عربي، وفي جميع مع الحديث في أفكار الإسلامية من هذا النوع، حضور أولياء يدعونهم أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكسر القرب وأنها تجلب النفس. نعم، ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع، لو بقوا إلى مكانها أجلا. حتى إن الحسين بن أبي طالب وخطر في قابل كان ثلاثة رجال تجر العراق يقولون عندك، تجر السوريين يقولون عندنا، تأتي للمسلمين يقولون عندنا. فسبحان من جزع الواقع، فهذا من السفح في الواقع، سفح في الوصول وسفح في الدين. الآن من قد لا يلعنين في الواقع، لكن الذي يلعن من عند العلم من العلماء ومن غير العلماء أيضا من وفق والفقر في السليم. يعني أنا أحتاج إلى درع رجل هاني ميت وفق هو بنفسه أحتاج إلى أن يدعى له رسول الله عنه لأن يأتي له المقبرة في المدينة يدعو له ولا يدعو منه يدعو له كون بالنسبة أن تجي تطلب منه المدد كون المسكين الآن يحتاج إلى عفو الله وإلى مغفرة الله ما يمكن فيه شيئا. تمييز من هذه الآية وأمثالها تدل على فصاحة هؤلاء وأنهم لو اضطروا إلى الله عز وجل لوجدوا المسيح. قال وقوله أن يجيب المضطر إذا دعاه يرتب السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أولاه مع الله أم هنا منقطعة كل منقطعة أم يجيب إذا دعاه في الأرض أم منقطعة ولا منقطعة منقطعة ما الفرق بين المنقطع والمنقطع؟
منقطع أسمع
نعم والمنقطبة المنقطبة بمعنى المنقطبة بمعنى أو ومنقطع بمعنى ظل الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من جسد المعادي والمنقطعة لا يشرط فيها جسد المعادي ويشرط فيها جسد المعادي. تقول أعندك زوج أم عمر متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة هذه مستقبلة أم خلقوا من غير شيء أم من خالقين هذه أيضا مستقبلة أم خلقوا السماوات والأرض هذه منقبلة لأن نفع بما قبله أم خلقوا السماوات والأرض يعني بل أخلقوا السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب مضطر ما أكل لها معادل فتكون منقطعة بمعنى بل والهمزة من يجيب المضطر إذا دعاه المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر الذي أصابه الضرر والذي أصابه الضرر يدعو وأيوب نادى ابن أبا ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين متى السجين الحاسب فاسقط ابن أبا فقلت ناله من الضر والبحر ترق الرياح وسال الأموات فيدعون الله عز وجل ويكشف ما بهم من لا يكشف ما بهم قبحا. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رحو العين طبعا ما فيها يعني أي إشكال. فمن الذي يجب أن يشفع أبوه أمه قريبه لا ما يجب ضرورته إلا الله عز وجل وبهذا قال لكن ما المضطر إذا دعا فجدا لأن المضطر إذا لم يدعو الله قد يشرط ضده قد يشرط لكن إذا دعا الآن يتبع إلى الله عز وجل وأظهر افتقاره إلى ربه وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم وقوله ويكشف السوء يكشف بمعنى يزيه والسوء ما يكون المرء ما يكون المرء وهو دون الضرورة وهو دون الضرورة لأن الإنسان قد يصاب بما لا يتضرر به. نعم، لكن كل ضرورة فهي حقوق الإنسان. وفي الصورة هل هذه معطوفة؟ يعني هو معطوفة في الوقت، لكن هم متعلقة بما قبل المعنى، وأنه إذا أجابه كتب سوءة، أو هي مستقلة يجيب المطبع ودعاه ثم أمر آخر يكسب السوء. ما نقول نعم لأنها تشمل فصف سوء المضطر تعب وغيره، وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء النطق، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا أيضا ما تؤيد الجملة المستقلة عن الأخرى، ويجعلكم خلفاء الأرض. من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض ورثها عبادي الصالحين، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ويستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، ولينمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يدين المقر ويكتب السوء ويجعلون خلفاء الأرض. من؟ ولهذا قال أإله مع الله، وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار، وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل فضل من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع، يكشف سوءك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو إلى الله ويستطيع. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قالوا صاحب الطعام أعطني من الطعام، أنقذني. يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا السبب لا مستقل، فالله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن الله يفتح قلبه ضمن المكان، أليس كذلك؟ ممكن، ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يفسره لك ويعطيه. فأنت عندما تسأل، ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة إذا كان يستطيع أن يحفظ سرك، اسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب. كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعك على أنه مجرد سبب، وإن لو شاء الله لأكلت ولا كذب. ويذكر لنا ان السنه مرت على البلاد يسميها عوام سنه الرحم، يأجوج من الرحم سنه الجور، ياكلون ولا يشبعون، ياكلون ولا يشبعون. وحدثني انسان ادركته حيا رحمه الله يقول انه وصل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا، ليشتري لهم تمرا، فدخل وذهب الى شخص من الناس واخذ تمرا مباشرة بيجيب من صاحب العملة وصلوا الى صاحب الانسان، قالوا رح تطلع عليه التمر. فذهب وجاء إلى صاحبه محمد بن صعب بن حمرا فأعطاه حمرا فمنكم تعرفون الجنين جبيه فسموع الجب الكبير أعطاه إياه وقال الجماعة يمكن تعرفني عارف محفر تعرفون محفر يعني كتاب الحين فأخذني لكن من قبل لا يحفظ قدم لي التمر وقدم قهوة تمر يجيب الوزيدين وخلال فأكل الوزيدين وخلال جديد ومثل الوزيدين فراكة فيه أكل وطلع يستمر على رأسه ياكل مستمر ياكل لما وصل الجماعة في الإسلام والاجتمع معه قلت الجبيلة كلها الجبيلة كلها مع الفطور الجبيلة وطال والحال المشكر قال ما إن شاء الله لا أكلت ولا كذب ونقول كل الأشياء التي يحكم بها الفنوط هي مجرد مجرد كذب
الله يجيب المقر مع نفضل قبل حجمية نقول أما في كل خوف أو أما يجيب المقر
لا 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 وروق طارعني بإسناده أنه كان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قالوا بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على الصف الصحيح مثلا أو على الصف المتفق عليه بل هو إسناده الخاص وعليه فيجب أن يراجع هذا الإسناد لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول.
نعم.
عن إسناده يقول
ذكر الهيثم في مجمع الفوائد وقال رواه الطبراني ورجاله الصحيح أي ابن مهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن مهيعة خلط المسلمين في اختلاط الكتب.
على كل حال إذا وافق الكتاب بها الصحيح قد يوافق من إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا الإسناد يجب أن ينظر فيه وليس من الإسناد المتفق عليه الناس وهو إسناد خاص لهذا الموصول إليه وقوله أنه كان في زمن النبي لم يذكر المؤلف الراوي صحابه وذكر بالشرح أنه عبادة أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. من المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر؟ وهؤلاء كفروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين فوكة طرد النساء لأنه كان الأول الكافر يعني الكفر ولا يبالي لكن لما قل المسلمين خافوا وصاروا والعياذ بالله يرضون الإسلام ويبطنون الكفر وقول المنافقون من هذا المنافق لم يسمى ولم يسمى فيحتمل أن يكون عبد الله بن أبي لأنه مشهور في إيذاء المؤمنين ويحتمل أن يكون غيره واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو بالقتل لأنهم لا يتظاهرون بذلك فإنهم يتظاهرون بأي شيء بالإسلام ومحبة المسلمين لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك مثل ما صنعوا في قصة الإسلام فهم يؤذون المؤمنين في التعريض والتحريش دينهم وما أشبه ذلك فقال بعضهم قوموا بنا، بعض من؟ بعض الصحابة، قوموا بنا نستعيد برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، نطلب منه الغوث وهو إزالة الشدة من هذا المنافق، إما بزجره أو بتعزيره أو بما يناسب المقام. المهم أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من أذيته، فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا نستغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق. من أين نعرف أن حصل هكذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث به، فيكون في الحديث إيجازا، يكون في الحديث إيجاز حذف، يكون في الحديث إيجاز حذف، يعني حذف مثل كلمات دل عليها السياق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، ظاهر الجملة النفي مطلقا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به مطلقا. ويحتمل أن يكون المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، لا يستغاث به في هذه القضية المعينة. فعلى الرأي الأول يكون في الاستغاثة به من باب التأدب في اللفظ، لأن نفس الاستغاثة في الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على إطلاق، إذ أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز ولا لا؟ جائز. وعلى هذا فيكون هذا النفي من باب التعدد في الألفاظ وليس من باب الممنوع معنى، ليس من باب الممنوع معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يستغاث به فيما يقدر عليه. أما إذا قلت إن النفي هذا عائد على القضية المعينة التي استغاث النبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقوق، أي على نفي المعنى، أي لا يستغاث به في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني المنافقين معاناة من؟ المسلمين. ولا يمكنه عليه الصلاة والسلام حسب الحكم الظاهر للمنافقين، لا يمكنه أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يتفكرون. وفي معنى أن الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام هو قضية معينة وقتل هذا الشخص أو نحو ذلك، هذا أمر جانب. ولكن المعنى الأول أظهر في اللفظ، أولا لعموم النفس لا يستغاث به، هذا عام في القضية هذه وغيره. وثانيا قوله وإنما يستغاث بالله، وأيضا ظاهر أن المراد العموم، وعليه فيكون من باب التأدب في الألفاظ، على أنه أيضا لا يستغاث به في النسبة للتخلص من المنافق إلا بمن؟ إلا بالله، لأن الحاكم ما يستطيع أن يحكم بخلاف ظاهر حاله. فحينئذ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى من عذية هذا المنافق. والخلاصة الآن أن هذا الحديث يحتمل أن يراد به عموم التبرع من الاستغاثة، وعليه ويكون هذا من باب التأدب في الألفاظ، من باب التأدب في الألفاظ، وأن الرسول علمهم أن يجعلوا دائما اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل في كل أمور. وإما أن يكون لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، وذلك لأنه يعامل المنافقين معاملة المسلمين، فلا يستطيع أن يخلق المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه، ولكن الذي يلجا اليه بهذا الامر الخفي من هو؟ الله عز وجل. والمؤلف ساقه ببيان انه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، وانما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. فإذا قوله تعالى عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، استكمل عليه على أن هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما يقدر عليها ما معنى في التوحيد. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الترجمة. عندكم من تعلمون هذا في الترجمة، وش الترجمة فين؟ ترجمة الليل، ترجمة الباب. قوله يستغيث و الاستغاثه نوع من السؤال، ويدعو اعم فهو من باب عطف العام على الخاص، وهو سائق اللغه العربيه ولا لا؟ لا، أنا عبد الخاص على العام. يا أيها الذين آمنوا ارفعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، فإن العبادة أعم من الركوع والسجود، والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها، هذا من باب عطف العام على الخاص، وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام وفي القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا تفسير قوله تعالى: ولا تطع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك أيضا من الظالمين. الخطاب لمن؟ لمن؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، وأن الأب قبله العاتب قبلها: وإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين. ولا تكونن من المنكرين ولا تكونن من الخاسرين. لم ينهى بالآية. فإذا قال قائل: كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم، إن هذا مهم أن ينهى عنه، وغرض التنبيه بمن فعل ذلك، يعني كأنه يقول: لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال. ويكون الغرض من ذلك، نعم، هو التنبيه لمن سلك هذه الطريقه، ولا تظن من دون الله ما يقعك ولا ضرك، فان فعلت فانك اوضى من الظالمين. وان كان الرسول عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يقع منه هذا شرعا، وتقدم الكلام على قول الله صالحا. الثالثه ان هذا هو الشرك الاكبر من الحظ، اخذه المؤلف من قوله فانك اذا من الظالمين، مراقا الى قوله تعالى ان الشرك لظلم عظيم، الشرك لظلم عظيم، فقال ان الظالمين المراد بهم قال رب الضلال من الايه على انه شرك اكبر. الرابعه ان اصلح الناس لو اسالوا ورضاء لغيره صار من الظالمين. ظالمين من عموم الآية، والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس، وإذا فعلته ورضاء لغيره فإنك من الظالمين. حتى لو أردت الجدوان من مثل إنسان مسلم ودعاء صاحب القبر او الولد او ما كذلك، ارضاء الله فانك تكون مسلم، لانه لا تجوز المخالفه باذن الله عز وجل. الخامسه تفسير الايه التي بعدها وهي وان يمتص الله بجزم فلا كاشف له الا هو، وان يرد بخير فلا راد بفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا مراد العزيز في الاداه او قول فتح من الله عز وجل. الآيات اللي بعدها وإن تبقى الله ربنا فلا تشرك به شيئا الله تفسيرها مناسب لذلك، وإذا كان الناس يقول لا إله إلا الله فمن أحق أن يبقى عبده؟ الله عز وجل، لأنه لا يذكر إلا، فإذا كان الناس يقول لا إله إلا الله وجب أن تكون الدعاء بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السادسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من نفسه وان ينفق الله بحفظ فلا كاشف له الا الم تنقطع من دعائه. هذا بناء على انه يريد بالآوه الآوه التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية الثالثة وين ربطعوا عند الله وانا عندي احسن من ان يصافه وقوله ومن اضل، لكن قوله الثامنة ان طلب الرزق لا ينبع الا من الله يدل على ان يراد التفسيرات الثالثة ربطعوا عند الله ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه انتفاع طلب الرزق بالله تقديم قوله عند الله، وقد سبق لنا ان قوله عند الله كفال من الرزق، فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة التاسعة الثانية ان طلب الرزق لا ينبغي الا من الله، كما ان الظن لا تطلب الا منه. كفار عند الله فيه. لكن من جنبها بقضي الله منه هل تبعوث ما يتشكون إلى هذا؟ ممكن أن يوقع من قوله وعبدوه واشكروا له قلوه ورجعوه. فإن العبادة غضب والشكر غضب لدخول الجنة لا سيما وأنه أثار على ذلك وتحوله وإليه ترجعوه. التاسعة تذكير الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآية أنه لا أحد أضل من شخص يدعو من دون الله من لا يستجيب له لو بقي يدعوه إلى يوم القيامة ما استجاب له. وبينا أن قوله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة أن هذا القول سواء بالواقع فلا نقسم له فلا نقسم له. الحادي والعشرة العاشرة أنه لا أضل أو لا أحد أضل ممن دعا غور الله واضح من الآية ومن أضل وأن هذا الاتهام بمعنى أن الحادية عشرة أنه غافل عن دعاء الساعي ووضع عنه وقوله وهم عن دعائهم غافلون. هم يعود على من؟ هم العبودين أو الداعي. وهم أي الداعي أو الدعوه عن دعاء الداعي عن دعائهم أو دعاء الداعين أو عن دعاء الداعين إياه اللي فيها كمال هو الضمير الثاني وهو قوله عن دعائهم. وأما هم الأولى فإنها تعود لمن؟ إن المدعوين لا غير. فهذا المدعو غافل والمراد بالغفلة لازمها وهو عدم الاستجابة. الثانية عشرة أن يكون الدعوة سبب لبعض المدعو للداعي وعداوته له.
عبادة.
أن تلك الدعوة سبب لبعض المدعو للداعي وعداوته له. هو خلق من قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم الثالث عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. وكانوا بعبادتهم وكن الله الدعاء عبادة الدعاء عبادة فدعاء من هؤلاء هو عبادة الله بالواقع. وهذا قال وكانوا بعبادته كافرين. الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة. ما نكفيه بها أنه إذا كان يوم القيامة تبرأ منها وأنكرها فالكفر بالشيء معناه رده وانكاره. فهؤلاء يوم القيامة يتبرؤون من دعوة الداعين لهم ويكفرون بهم. الخامسة عشرة أن هذه الأمور هو سبب كونه أضل الناس. وش الأمور؟ يدعو من دون الله من لا يستجيب له. الثاني أنه غافل عن دعائه. الثالث أنه إذا حشر الناس كان له عدوا. الرابع أنه يصفر بعبادته. وبهذه الأمور الأربعة صار من يدعو غير الله أضل الناس. يعني حقيقة الأمر الآن ما انتفع من هذا الدعاء بأي شيء بل إنه ما ازداد به إلا عداوة من المدعو وكفرا به وتبرعا منه. السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة وهو قوله تعالى أن يجيب المضطر إذا دعاه. والمضطر جدا فمن الذي يستعيذ؟ يستعيذ الله لأنه لا يجيبه إلا الله عز وجل. وقد سبق لنا في تفسير الآية أنه كم من أحوال كثيرة وقع الإنسان فيها في شدة وليس عنده من ينقذه فيوفر الله له أسبابا ينقذه بها. في الأمم السابقة وفي هذه الأمة فإن موسى وقومه لما وصلوا إلى البحر وكان خلقه فرعون وقومه هذه شدة عظيمة لأنهم إن عبروا البحر غرقوا وإنما عبروا صاروا طريقة لفرعون وقومه ولهذا قالوا إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي وربي فأنقذه الله من هذه الشدة. السابعة عشرة الأمر العجيب وهو إصرار عبدة الأوثان بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. وهذا كما قال المؤلف أمر عجيب يعرفون ما يجيب المضطر إلا الله ومع ذلك يدعون غير الله ويرتعون له ويفسدون له ولعياذ بالله. وإلى الآن موجود في الأمم من يفسد الأصنام المنحوسة التي نحبوها هم بأنفسهم وحظون أمامها خاشعين وأهمر دموعهم من البطة ويفسدون على الأرض صعبون له أبطين ناطن إلى الآن ولعياذ بالله. وفي الحقيقة هذا من الغرائب أن هؤلاء المشركين يشركون بالله وإذا وقعوا في الشركة دعوا الله مخلصين له الدين. وكان عليهم لو كان فسانهم حقا أن يتبعوا إلى الأخير إلا أن من المشركين اليوم من هم أشد من المشركين السابقين إذا وقعوا في الشركة دعوا أولياءهم إذا كان الأمر بسيط دعوا الله يعني يدعون مثلا علي بن أبي طالب يقول يا علي إذا وقعوا في شدة لا أعظم منه وإذا صنع منهم شيئا ثماليا دعوا الله عز وجل. إذا أرادوا أن يحلفوا حلفا لا يكذبون فيه حلفوا وعلي بن أبي طالب وعلي بن أبي رأيه. وإذا أرادوا أن يحلفوا حلفا يكذبون به حلفوا بالله. نعم هؤلاء أشد ولياذ بالله شركا من شرك الأولين. الثامنة عشرة عناية المصطفى صلى الله عليه وسلم من التوحيد والتعبد مع الله. المؤلف إذا مختار أن قوله عليه الصلاة والسلام لا يقع في ولا من يقع في الله من باب التعبد بالألقاب والبعد عن التعلق بغير الله وأن يكون تعلق الإنسان دائما بالله عز وجل. فهو يعلم الأمة أنهم إذا وقعوا في الشدائد لا يلجؤون إلا إلى الله عز وجل ولا ينتصرون بلفظ الاستغاثة إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم يعرفون وقد أخبر إليك في أثناء ناس معينين.
لماذا
إنما أمسه الآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ألا لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فخشوا أن يكون في ذلك تنفيرا عن الإسلام. يعني إذا تحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه ما دخل الناس في الدين، وإذا كانت هذه المسألة تجوز في الوقت الحاضر معامل هذا معاملة ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يزرون النفاق وتكفرون به، لكن من أظهر نفاقه وعلمنا وظهره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة النفس. ما أظهره لأنه لما رأوا عبيته حكم على النفاق من علامات الاستعاذة وإن كان إني لا أريد أن يعقمني من هذا السوء المعجز، والاستغاثة واعتصام به من شيء معجز والاستعانة طلب العون وإن لم يكن مستعينا في شدة، فالحق في الأمور الثمانية التي لست بضرورة إلى زوالها أو وصفوا غرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تهين الرجل في جاسته فتحمله عليها أو ترفع له عليها من فاعل الصدق. الواسطة ليس بين الله وبين عباده وفاء في مسجد الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل، أما في مثل الدعاء ما يمكن أن يكون بيننا وبين الله واسطة، ولهذا ما يجوز أن أقول مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بيني وبين ربي في كل وقت. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو ممن سلط عبادة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يدعو الله لي، كما قال عمر رضي الله عنه العباس ما في المقال قم ادعو الله اليه، وكما كان الصحابه واتينا الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ادعو الله لنا. نعم في المناسبه أو تكلمنا عليه البارحة في الوقت، وقلنا إن الأعلان معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق الوحيد، وهذا معناه أن هذه آية المنافق وليست هي النفاق، أعلامة السيء ليست هي السيء، لكن معناه ان هذه خصال مما يمارسونه المنافقون. واذا اجتمع في الاربع صار الانسان ممارسا لجميع اخلاق المسلمين. لا راهبه المطلقه